الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. هذا لمن أراد أن يرضي الله عز وجل، أما الذي ما يريد يرضي الله ما هو حول العلماء ولا يبالي بهم، لا سيما حكام هذا الزمان أسأل الله لهم الهداية، يعني يميلون إلى الديمقراطية إلى تقليد الكفار، إما خوفا وإما مجاراة وإما لدنيا وغير ذلك. ونحن لا نكفر ولا ندعو إلى ثورات ولا إلى انقلابات، معلوم ديننا وعقيدتنا في حكام المسلمين، لكن ليس شيء أعز من العلم، لأن العلماء هم حكام البلد حقا، فإن الإمام الأعظم للبلد يصدر عن قولهم وعن فتواهم. وقال وهب المنبه: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان صاحبه مهينا، والقرب وإن كان قاصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. سبحان الله، انظروا دماج أين كانت؟ بين جبال وأودية أو شعاب، طرق بعيدة، وكان الناس يأتونها من كل بلاد العالم، لا لأجل هوائها ولا لأجل مائها ولا لأجل زرعها وفاكهتها، وإنما من أجل ما فيها من العلم. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. قال: ضعيف جدا في سنده نوح بن أبي مريم كذاب، ولكن المعنى صحيح. طلبه عبادة يشترط لها الإخلاص والمتابعة، وتعلم سبب الحسنات الكثيرات، ومذاكرة تسبيح، فإن الله عز وجل يسبح بلسان الحال وبلسان المقال، والبحث عنه جهاد، لأن الجهاد أنواع، والعلم يبذل فيه الجهد، وبذله قربة، بل من أفضل أنواع القرب، حتى فضل على صدقة المال، وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبر وإحسان، ربما يكون تعليمك له من أسباب دخوله الجنة، فيكون في ميزان حسناتك. وقال الفضيل بن عياض أبو علي: عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، لكن بشرط أن يكون عالما وعاملا، لأن الذي لا يعمل بعلمه كالحمار الذي يحمل الكتب ولا يستفيد منها. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزل من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. أبو محمد الهلالي يقول: أرفع الناس عند الله من كان بين الله وبين عباده، الذي يعلم الناس بالكتاب والسنة، ويوقع عن الله عز وجل، ويخبرهم بحكم الله. الأنبياء والعلماء، الأنبياء الذين أوحى الله إليهم بالوحي، والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقال أيضا: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. خذوا هذه الفوائد: عن الفقهاء كلهم، إجماع، إجماع على أن أعلى مرتبة مرتبة الرسالة، ثم مرتبة النبوة، ثم يليها مرتبة العلماء العاملين بعلمهم الداعين إليه. وقال سهل: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك، يعني مجالس الأنبياء كانت مجالس علم وتذكير بالله وبيان للحلال والحرام. فهكذا طلاب العلم وعلماء السنة إذا جلسوا في بلد تصدروا للناس بهذا الأمر: كتاب، سنة، آثار. وقال الشافعي رضي الله عنه: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. قال رواه البيهقي في المدخل إلى السنن، وفي مناقب الشافعي والخطيب في الفقيه والمتفقه، وفي سند أبو بكر الحسين بن علي بن إزدانيار، ترجمه أبو نعيم في الحلية، وقال: أسند الحديث الكثير. وابن الملقن في طبقات الأولياء، وقال له طريقة فضل في التصوف وكان عالما، وأنكر على بعض العراقيين في إطلاق ألفاظ لهم ولم يذكر فيه تعديل. تصوف القدماء لم يكن كتصوف المتأخرين، أقصد بعضهم كان مهتم بالعلم مثل هذا الذي يأتي بالأحاديث والآثار في العلم، إنما كان يغلب عليهم التزهد، أما هؤلاء فيغلب عليهم الشرك إلا من رحم الله. كثير منهم سحرة، كثير منهم مشعوذين وكهان وعرافين ومنددين. وعن ابن عمر: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. قال ضعيف جدا، فيه عبد الله بن أذينة وعبد الوهاب بن مجاهد متروك. تحديد مثل هذه ليس هناك عليها دليل، لكن لو يقال مجلس علم يعلم فيه التوحيد والسنة خير من بعض مجالس العبادة، مع أن العلم عبادة. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. كل هذه صحيحة. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه حب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به حب إلينا من 100 ركعة تطوعا. قال ضعيف، في سنده هلال بن عبد الرحمن الحنفي ضعيف. لكن النصيحة: إذا وجدت إنسان يريد علم وكنت تريد أن تصلي نافلة، أنك تقدم تعليم ذلك الرجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فجاءه وفد ثقيف فشغلوه عن الصلاة بعد الظهر، فلما كان بعد العصر قام يقضي، فقالت له أم سلمة: ما هذه يا رسول الله؟ فقال: يا ابنة أبي أمية، شغلني وفد ثقيف عن الساعة أو عن الركعتين التي بعد الظهر، فهذه هي، أو كما قال. وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. وقد ذكرت لكم مرارا ما كان يذكره الشيخ مقبل رحمه الله، أنه دعي إلى العمرة إلى بيت الله الحرام على نفقة أصحابه وزملائه، فقال لهم: أريد أن أؤلف رسالة في حكم الصلاة في النعال. قال: فذهبوا للعمرة وكتبت الرسالة، فما رجعوا من عمرتهم حتى انتهيت من كتابتها. وكان يقول كالمعلم لنا: ترون أيهم أكثر أجرا؟ فنقول: أنت بلا شك إن شاء الله، لا سيما نحن نرجو فيه الأخلاص. وهذه الرسالة قد انتشرت، وانتشرت هذه السنة لو لم يكن إلا اعتقاد أنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيها 18 حديثا أو أكثر. وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها. ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. لو أراد إنسان أن يأتي بمثل هذه الترجيحات لا زاد على ما ذكره المصنف. فالعلم هو جماع الخير كله، العلم سعادة الدنيا والآخرة، العلم سبيل أهل الصلاح في كل زمن وحين، وما يعقلها إلا العالمون، وفضلهم الله على غيرهم على ما تقدم من الأدلة. فوالله مثل هذه الكتب فيها تعزية لنا، تعزية ومواساة على أن الإنسان يفرح بما هو عليه ويحمد الله، يحمد الله أن الله وفقه لهذا الخير واصطفاه. والله يا أخوة كنا في مكة ما يأتي، يعني أغلب اليوم ونحن في هم وغم، في هم وغم، إذا نزلنا إلى الحرم سري عنا قليل، وإلا هم وغم ضيقة، تشاهد الناس ما هم إلا حول دنيا. هناك سبحان الله الحياة المادية قد طغت على الناس، يعني تجد البنت لابد تدرس لأنها لابد تتوظف، والابن لابد من الدراسة والكد من أجل الوظيفة. في أيام العطل تجد شوارع المملكة فاضية، وفي أيام الدراسة من بعد الفجر إلى الساعة 7، ومن بعد الظهر إلى قريب العصر، والشوارع مزدحمة ما تكاد تستطيع تمشي، كل الناس مشغول بالأبناء والبنات، أماكن مزحومة، لأن كل إيصال الأبناء بالسيارات ويرجعهم بالسيارات، إيصال البنات بالسيارات والإرجاع بالسيارات، ما هناك مثل عندنا كل يمشي. المهم الناس مهمومون بالدنيا مشغولون بها. ولما خرجنا هنا وجدنا سعادة عظيمة، كثير منهم الذين كنا نتجاور نحن وهم، كيف أنت في الغيظة؟ نقول الحمد لله، وفعلا الحمد لله، والله انشرح القلب، انشرح الصدر، هدأ البال، وحصل خير كما ترى، حصل خير، جمعنا الله بكم وجمعكم بنا، ونسأل الله المزيد من فضله. وعندنا ظن بالله عز وجل أنه لن يخيبنا، نسأل الله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسألكم بالله، هل اجتمعنا هنا على مال؟ ما عندنا مال، ما عندنا مال كثير نعطي للناس حتى يعني يقولون جمعناهم على مال، ولا عندنا شيء. نجلس في هذا المسجد أكثر الطلاب ربما ما في جيبه 10 ريال أو 100 ريال أو 1000 ريال، يمضي عليه الشهر ما يعرف، أو الأشهر ما يعرف هذه النقود، ولكنه في راحة وسعادة. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله المزيد من فضله. ولا تظنوا، أقسم لكم بالله أن هذا هو السعادة، أن هذه السعادة والراحة والطمأنينة. ويا أخي إذا كانت هذه سعادة في الدنيا فنرجو أن تكون أعظم سعادة في الآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لو كنا يعني مشغولين بالدنيا تضيق الصدور، الدولار ارتفع، الدولار هبط، الغلاء، الكذا، لكن تجد الأخوة مشغول، مالك؟ قال والله ما راجعت أو سأراجع، همه إذا لم يراجع، ضيق صدره إذا لم يراجع أو إذا لم يحفظ. وطمأنينة القلوب تدل على إيمان إن شاء الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما عليكم إلا أن تحمدوا الله، عسى أن يزيدنا من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا خير الدنيا والآخرة.